في دراستنا لسفر إشعياء النبي وركعت علينا يمين، كنا درسنا لغاية إصحاح 49، إصحاح السابق 49، شفنا صورة رائعة لعمل الله بخلاصي، وقديه بيشبه نفسه إن هو زي الكرم اللي مش ممكن تنسى رضيعته، وقال أنا مش ممكن أنساكم وإنما أنا أشتكر على كفي، وأقام من شعبه عروسا نقيا مقدسا وملكا متوجة تشارك الأمجاد السمائية. في المقابل كان الأمة اليهودية تقابل هذا الحب بنوع من التذمر والجحود وعدم السلوك في مخافة الله. عشان كده في إصحاح 50 يبقى في نوع من العتاب على هذا الجحود. نفس الكلام بيحصل معانا احنا. الواحد لما يقعد يفكر في عطايا الله ومواهبه ونعمه العظيمة يجد ان احنا غرقانين، لكن في المقابل احنا بنقابل ربنا بنوع من الجفاء. هو اشترانا بأغلى شيء، اشترانا الدم، بينما احنا تمنى القصد ان احنا تراب، وفي المقابل احنا بنبيعه بلا ثمن. يعني الواحد لما يفكر هو أخذ إيه لما ترك الله، لا ما أخذش حاجة، فبعناه بلا ثمن. عشان كده من قال لآخر الله يعاتبنا هذا العتاب الرقيب، هكذا قال الرب: أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتم؟ أو من هو من غرمائي الذي بعته إياكم؟ هوذا من أجل أثامكم قد بعتم، ومن أجل ذنوبكم طلقت أمكم. كان اليهودي من حقه يطلق مراته ولو بدون سبب. عشان كده لما سأل المسيح هل يخلي الرجل أن يطلق مراته لأجل كل سبب؟ بس كان شرط لما يطلقها يعطيها كتاب طلاق عشان تقدر تتجوز تاني ويطردها من بيته. فبيقول ربنا: أين كتاب طلاق أمكم؟ أنتوا سبتوني ومشيتوا ليه؟ وأنا طلقتكم. طب أنا لو طلقتكم مش كنت مفروض أديكم كتاب طلاق؟ ما حصلش، فأنتوا سايبيني وماشيين ليه؟ والأم هنا هي الكنيسة بتاعت العهد القديم. انتوا سايبيني وماشيين. الحاجة التانية، كان من حق الإنسان اليهودي أن يبيع زوجته أما لواحد له دين. يعني واحد استلف منه فلوس، لما يجيب في فلوسي ما معيش فلوس، طب حطك في السجن، يقول لا خد مراتي استخدام عندي، تبيعها أما. وكان يجوز له أن يبيع أولاده، حاجة عجيبة جدا. عشان كده قال: من هو من غرمائي؟ الغريم هو اللي ليه دين، اللي ليه فلوس. من هو من غرمائي الذي بعته إياكم؟ يعني اديتكم ليه بدل الفلوس. بعدين يرد: هو ده من اجل اثامكم قد بعتم. يعني مش انا اللي بعتكم، انتم اللي ايه؟ اللي سلمتوا نفسكم للشيطان. من اجل ذنوبكم طلقت امكم، مش انا اللي طلقتها، هي اللي انفصلت. حكايه من حق الواحد يبيع اولاده ذكرت في سفر الملوك الثاني في أيام إلي شعبان. صرخت إلى إليشع امرأة من نساء الأنبياء، قالت له إيه؟ عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، كان راجل كويس، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدان. قال دي ما باين من المرابي اللي هو ليه فلوس كان من حقه يجي ياخد الولاد عبيد بدل الفلوس. ونفس الحكايه قالها السيد المسيح في المثل بتاع الانسان المديون، واذ لم يكن له ما يوفي امر سيده ان يباع هو وامراته واولاده وكل ماله ويوفي الدين. فربنا بيقول انتم بتعملوا كده ببعضيكم، لكن أنا مش بعمل كده. أنا لا طلقتكم ولا بعتكم. في سفر التثنية يقول إذا أخذ رجل امرأة تزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء ما، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. ربنا عايز يقول أنتم تعملوا البعض كده، وأنا سمحت لكم بكده عشان تعرفوا تعيشوا، لكن أنا مش ممكن أعمل معاكم كده. اللي حصل هو بالعكس، جاء إلى خاصته. تخيلوا بقى، الواحد لما يقعد يتأملها كده، الله ارتضى ان يسيب السماء ويجيلنا ويرتبط بينا، واحنا قلنا له لا مش عايزين. جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، بالرغم من عدم قبولهم ما سابش الارض ومشي. قال اخلص قصه الخلاص، وقبل ما اسيبكم ابعت الروح القدس واعمل كنيسه وابقى ها انا معكم كل الايام ولا انقضاء الدهر. ومع ذلك لغاية النهاردة وإحنا في القرن 21 ما زال في ناس لا يقبلوا المسيح، بل بالعكس بيتكلموا ضده كلام رديء ويهينوه. عمل فينا إيه المسيح عشان نعمل فيه كده؟ الإنسان هو الذي يضع نفسه في الموقف بتاع انه كانه مفصول عن الله. قال السيد المسيح اليهود انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. لما قالوا له احنا لسنا ولدنا من زنا واحنا لينا اب واحد وهو ابراهيم واحنا اولاد ربنا، قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. لكن عشان انتوا مش بتعملوا اعمال ابراهيم حطيتوا نفسكم في الخانه بتاعت اولاد ابليس. انتوا اصلا اولاد، ايه اللي خليك تعملوا كده؟ ممكن يحتاج يقولوا له رب انت ليه تحطنا في المكانه بتاعت اولاد ابليس؟ مش انا اللي حطيتكم، انتم اللي حطيتوا نفسكم. عامل زي ايه مثلا؟ لما يكون في واحد بيعمل هرطقه في الكنيسه زي ابليس، يجتمعوا ويقعدوا يناقشوه عشان يقتنع ويرجع عن رأيه الوحش. لما رجعش عن رأيه الوحش بيحرموه. في الحقيقة بقى مش هم اللي حرموه، ده إيه اللي حصل؟ هو اللي حرم نفسه بنفسه، لأنه أعلن إنه مقطوع من إيمان الكنيسة. هكذا قال الرب: أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتها؟ أو من هو من غرمائي الذي بعته إياكم؟ هتقولي سبب إثبات يعني، وذا من أجل أثامكم قد بعتم ومن أجل ذنوبكم طلقت أمكم. عكس الكلام ده بقى ربنا قال لهم في الإصحاح 52 كنا درسناه هندرسه. هكذا قال الرب: مجانا بعتم وبلا فضة تفكون. يعني ايه مجانا تعتبر؟ يعني انت بعت نفسك ما خدتش حاجه. خدوا مثل يهوذا لما باع المسيح باعه بكام؟
30.
طب 30 الفضة دول في الاخر راحوا فين؟ لطال دي ولا طال دي؟ وبعدين في الحقيقه هو ما باعش المسيح، هو باع نفسه لان هو اللي ضاع. المسيح لم يفقد بيع. انت تملك ايه عشان تبيع؟ انت ضيعت نفسك يا يهوذا مجانا. اي واحد فينا بقى بيعمل خطيه، ساعه الخطيه نفسها بتحلو في عينيه جدا لدرجه مستعد يسيب الدنيا كلها عشان خاطر الخطيه، وبعد ما يقع يكتشف انه ما خدش حاجه. فدي مجانا بعد. بلا فضه تفكون. تفكون يعني ايه؟ يعني هفك الرهن بتاعك. لما هاجي افك رهنك مش هاخد منك فلوس، انا اللي هفك بلا فضه. يعني انت بعت نفسك مجانا وانا هاجي افكك ومش هاخد منك حاجه. عارفين زي ايه؟ ممكن ولد يكون يعني عاصي ومتمرد ومتهور، وبعدين هو واخد ورث من ابوه مثلا عمار، فراح لزمايله وقال لهم يلا نشرب حاجه، فقالوا له معلش فلوس، انت راجل عندك عماره اصرف علينا. قال لهم بس معيش فلوس. قالوا له بيع، بيع العماره واصرف علينا. فعماره مثلا ثمنها 6-7 مليون جنيه، حاجة ضخمة. فيروح يبيعها بألف، وهو عايز دلوقتي 1000 جنيه عشان يصرف على زمرات وحمرة وحشيش حاجة زي كده. فيروح يبيعها. يبقى باعها مجانا. فيجي أبوه بسرعة يقول إيه اللي بتعمله ده؟ حد يعمل كده؟ يروح على طول للشاري يقول له اعمل معروف، هديك اللي أنت عايزه بس ترجعني العمارة تاني. فالراجل طبعا يقول له انا حقك، يعني مش معقول تكون حاجه بالمبلغ الضخم وانا اشتريتها ب 1000 جنيه بدل ال 1000 اديني مليون. يقول له اديك مليون بس ترجع العماره. هل الراجل هيروح لابنه يقول له اديني مليون جنيه؟ فهو الولد باع مجانا، فابوه جه يفك البيعه دي وما طلبش منه الفضه، ما طلبش منه الفلوس. نفس التشبيه اللي انا قلته ده بيحصل معايا. العمارة دي هي ذاتي، شخصيتي، مستقبلي، أبديتي، سمعتي، ببيعها ببلاش. فيجي ربنا يقول لي أنت تعمله ده؟ أنا هسترد ليك كل حاجة ومش هاخد منك فلوس. مجانا بعتم وبلا فضة تفكون. بعدين يقول لماذا جئت وليس إنسان؟ يعني ايه وليس انسان؟ يعني مفيش واحد جاي مستنيني. اي واحد عظيم ساعة ما بيجي في مكان بنقعد فيه مستقبلين. يعني لو قلنا سيدنا البابا جاي يزور الكنيسة، معقول يجي؟ نكون احنا كل واحد في حتة، هنتجمع ونستنى ونستقبل. لماذا جئت وليس انسان؟ محدش مستنيني، محدش بيستقبلني، محدش بيستوعبني، محدش بيتجاوب معايا. أنا بستغرب على طريقة ربنا. يتذلل إلينا كأنه هو المحتاج، وإحنا بنتقلط عليه كأننا إحنا اللي بنمن عليه. لماذا جئت وليس إنسان؟ طبعاً السؤال ده ممكن يكون في حد ذاته نبوة عن تجسد الله. لما جه المسيح متجسدا الدنيا ما تهزتش، كل واحد في حاله والناس مش دريانة. ظهر الملك للرعاة وظهر رجل للمجوس بقية البشر ولا كأن في حاجة حصلت. لماذا جئت وليس إنسان؟ ده في بعض الأماكن لو الملك يجي يزور المدينة، المدينة بتاخد أجازة عشان يطلعوا يستقبلوه. طب لما يكون الله جاي إلينا الناس مش قديمة، لماذا جئت وليس إنسان؟ والكلمات دي برضه ممكن تنطبق علينا، مثلا في الصوم الكبير الله جاي عشان يفتقد شعبه ويشوف احنا محتاجين ايه ويسدد احتياجاتنا. موسم للتصليح، فيجي ما يلاقيناش جاهزين. انت عايز ايه؟ تقول لي في الحقيقه انا ما فكرتش، عنديني فرصه افكر. انا تاخد الفرصه تفكر ايه اللي يحتاجه من ربنا، يكون السياره خلص الفرصه ضاعت. بينما في ناس تانيين من قبل الصيام باسبوعين، من ايام صيام نينوى، وهم جاهزين مستنيين، يقول اول ما يجي صيام كبير المسيح هيديني فضيله كذا. يجي المسيح، انت عايز ايه؟ يقول انا محتاج الحاجه الفلانيه. يقول لي انا جاهز بيها. فلماذا جئت وليس انسان؟ ناديت وليس مجيب. انا عايزك تتخيل نفسك في مكان ربنا وبتعمل كده، يبقى ايه موقفك؟ لو انت قلت لناس بالتليفون انا الحقيقه عايز اجي ازوركم فما ردوش، بعدين عرفوا انت جاي الساعه كام فاخلوا البيت ومشي، وتروح تخبط مفيش حد، وانت عارف ان هم عارفين ميعاد مجيئك، لا ردوا ولا انتظروا. الواحد يصعب عليه نفسه ويقول خلاص، يعني هم مش عايزين، هتقل نفسي عليهم مين؟ بناقص بيت مش هروح لهم تاني، هروح لهم ليه؟ هل ربنا كان يقول بناقص الارض؟ ما انا عندي كواكب كثيره وعندي خلائق كثيره وعندي الملائكه. لماذا جئت وليس انسان؟ ناديت وليس مجيب. يقول في سفر الامثال، لأن دعوت فأبيت، ومددت يدي وليس من يبالي. دعوت فأبيت، أنا رفضتم دعوة ربنا. مددت يدي وليس من يبالي، معناها ما حدش مهتم، مش فارقة معاك. ويقول في أرميا، كلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا، ودعوتكم فلم تجيبوا. ويقول أرسلت إليكم كل عبيدي الأنبياء مبكرا، يعني من بدري قبل ما تحصل الشدائد والضيقات والمصائب، بعتبر ومرسلا قائلا ارجعوا كل واحد عن طريقه البديء، وأصلحوا أعمالكم ولا تذهبوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها فتسكنوا في الأرض التي أعطيتكم وآباءكم، فلم تميلوا أذنكم ولا سمعتم. عشان كده لو أنت قلت للناس حاجات ما سمعوش كلامك ما تزعلش قوي، لأن ياما ربنا قال وإحنا ما سمعناش كلامك. لماذا جئت وليس إنسان؟ ناديت وليس مجيب. هل قصرت يدي عن الفداء؟ وهل ليس في قدرة للإنقاذ؟ خلي بالكم، أنا جاي علشان أفديكم وأنقذكم، ومع ذلك أنتم سبتوني ومشيت. أنا مش جاي أخذ منكم حاجة. تخيل لما تكون انت داخل تنقذ واحد من موت فرحته الوشه في الباب، وتجاهل نداءاتك. انت عارف ان هو جوه فيه غاز بيتسرب وهيموت، الاخ اللي جوه ده هيموت، فجريت عليه. انت عارف الخطر، هو مش واخد باله، خبطت، عمل نفسه مش سامع، زقيت الباب راح طردك وقفل في وشك، ومع ذلك انت مصر على انقاذه وهو مصر على طردك. ده اللي بيعمله ربنا معانا، مصر ان ينقذنا من الخطيه ومن الموت ومن الشر، واحنا مصرين ان احنا نرفضه. الانسان فينا ممكن يكون ملتزم في كل حياته إلا في علاقته مع الله. تروح الشغل في معادك، لكن الكنيسة مش لازم المعاد في الدقة، يعني الدنيا ما طلعتش، وهذا الدس لسه شغال. نلتزم في كل شيء، لكن عند ربنا كأنه بيمد إيديه على الفرد. هل قصرت يدي عن الفداء؟ يعني أنت رافضني عشان حاسس إن أنا مش عارف أفديك، حاسس إن أنا مقدرش أنقذك. عشان كده في سفر العدد قال الرب لموسى: هل تقصر يد الرب؟ ربنا إيده طيب. ويقول في أشعياء: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تصدر أذنه عن أن تسمع. فإذا كان ده المخلص الوحيد اللي يقدر ينقذني من التجارب والضغوطات والشدائد، ليه ما ادلوش الأذن؟ ليه ما استجبش ليه؟ ليه ما عملش معاه علاقة؟ ليس من الحكمة إن احنا نرفض ربنا. بيحصل أحيانا لبعض الناس الشدائد والضغوطات تخليهم يرفضوا ربنا. يقول لك من يوم ما حصل كذا مش عارف اصلي. ليه؟ يقول لك زعلان من ربنا. اقول له: يا حبيبي، ده الوحيد اللي باقي لنا هو ربنا، انت عايز حتى الباب ده تقفله؟ يقول: طب ما انا قلت ربنا ما استجابش. اقول له: بالعكس، ده هو اللي واقف مدد ايده واحنا اللي بنرفضه. هل قصرت يدي عن الفداء؟ وهل ليس فيه قدرة للإنقاذ؟ هو ده بزبرتي أنشف البحر. إيه الزبرة؟ الزعيق، يعني ربنا زعق يخلي البحر ينشف. حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت. البحر الأحمر، شوف المزمور يقول إيه: انتهر بحر سوف فيبس، وصيرهم في اللجة كالبرية. يعني في وسط اللجة بتاعت البحر ماشيين كأنهم في صحراء. وفي سفر نحوم يقول: ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار. طبعا البحر هنا يقصد به الخطر، انت حواليك خطر، فالله ينتهر الخطر ده، ينتهي. بنقرا دايما في السمسار قصة أبو البطرة، كان متعود في الصيام الكبير يروح يقضي الصيام في دير أبو معمر. وفي سنة من السنوات بعد ما دخل الدير وقعد، لاحظ أن الآباء الرهبان متوترين عاملين يلفوا يدوروا ويتكلموا معاه، فقالوا: في إيه؟ قالوا له: للأسف يا سيدنا، بعد ما قدست الجيت العربان حوطوا حوالين الدير ومعاهم أسلحة وعايزين يهجموا على الدير يحطمنا، وإحنا قلقانين على وجودك. قال لهم: لا بالعكس، ده أنا أخرج أكلمهم. اللي تخرج تكلمهم دي ناس همج بربر. قال لهم: لا أنا أخرج أكلمهم. سيدنا، انت مش مقدر الموقف، يعني انت لو شفت المنظر من فوق السور شيء مرعب، عدد ضخم من الناس ومنظرهم مرعب، محدش يقدر عليه. هيقول لك عشان تصلي لنا بس. قال لهم: لا انا هخرج قبله. فوجدوا ان هو مصر على ما يقول، وحاولوا يمنعوه ما قدروش. فخرج في ايد صليب وفي ايد الثانيه العصايه بتاعت العكاز. اول ما فتح الباب خرج كده بس، لقى نزل تجري. جري هش هش كده، جريوا ولم يعودوا يهجموا على الدير تاني. دخل الراجل مستعجب، هم جريوا ليه؟ فهو طالع يتفاهم معاهم، انتوا عايزين ايه وزعلانين مننا ليه؟ مجرد شافوه ماسك كده العصايه والصليب خافوا منه. ايه اللي جه في دماغهم؟ ما تعرفش. جاي شافوا منظر ما حدش شافه، جايز توقع ان هو خارج لهم ومعاه جيش من الرهبان، جايز ما تعرفش. ربنا القى الرعب في قلوبهم، هو دي كلمة ينتهر البحر، هو ذا بزجرتي ونشف البحر. في سفر الخروج مد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسا وانشق الماء وبني إسرائيل عبروا في الماء. فربنا بيقول لك أنا لما هجي لك أعملك معجزة زي كده، فأنت سايبني ليه؟ بعد ما جيت لك بتقفل الباب ليه؟ وأنا مش عارف أنقذك من ضيقاتك ومشاكلك؟ ليه بتلجأ لناس تانيين؟ ليه عندك طرق كثيرة إلا طريقة الصلاة؟ ليه بتلجأ إنك تعمل مظاهرات مش بتيجي تصلي؟ ليه؟ هو أنا عاجز إن أنا أنقذكم؟ زي ما ربنا أنقذ شعبه بتنشيف البحر الأحمر كذلك أيام يشوع جعل النهر طفرا. نهر الأردن لما جم يعدون ربنا خلى وقفت المياه المنحدرة من فوق وأقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن آدام المدينة، والمنحدرة البحر العربة بحر ملح انقطعت تماما. خدين بالكم يعني البحر مبقاش فيه تيار، فقطع كده نصين بقت الميه سور من ناحيتين، لكن النهر تيار. فالناحية اللي جاية من فوق ربنا وقفها كده زي سور، وبقيت المية تسربت فالأرض بقت خطر وعدوا البحر عدوا النهر. إذا بزجرتي أنشف البحر وأجعل الأنهار قفرة لدرجة ينتن سمكها من عدم الماء ويموت بالعطش. إذا كان البحر يرمز للمخاطر اللي جايلنا من العالم اللي هو ممكن يغرقنا، فسمك البحر يرمز لأهل العالم اللي هايشين ونفشين ريشهم وعاملين نفسهم يما هنا يما هناك ويخوفوا الكل. ربنا يقول دول يموتوا وينتنوا من عدم الماء زي ما حصل في سفر الخروج، يموت السمك الذي في النهر وينتن النهر فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. فعلا مات السمك الذي في النهر. لا، مش بس أنشف البحر والنهر وموت السمك، ده أنا ممكن ألبس السماوات ظلاما وأجعل المسح غطاءها. المسح هو الخيش اللي كان زمان بيمسح بيه، ويرمز إلى الحزن، لأن كان الناس زمان في الحداد والحزن يلبسوا المسوح ويجلسوا على الرمال زي ما حصل مع أهل نينوى. فإذا كان العدو بتاعك طالع للسماء ومنور قوي وله مكانة حد شيء يقدر يتكلم معاه وحد يغلبه، ربنا يقول لك ولا يجي على بالك، ألبسه ظلام وأجعل المسح غطاء. ودي الضربة اللي ضرب بيها الرب شعب المصريين. قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. يلمس الظلام يعني إيه؟ يعني الواحد الدنيا ظلمة لدرجة ما يشوفش إيده يعني. ونفس الحكاية تحصل في قبل المجيء الثاني لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كذاب. فربنا بيقول لك مفيش حاجة في الدنيا تقف قصادي، فأنت سايبني وطايح ريح فيا. وبعدين يقول إشعياء في الآية 4، أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كلمة علمي. الآية دي ممكن تنطبق على إشعياء اللي هو بيكلمنا بكلام الرب، وممكن تكون نبوة أيضا عن المسيح. كلمة لسان المتعلمين يعني إيه؟ لما يكون واحد مش متعلم تلاقي الكلام بتاعه كلام فيه جهل أو فيه عدم معرفة، مفهوش حكمة. لكن المتعلم يتكلم بكلام فيه منطق وقوة وحجة وإقناع وبرهان. فبيقول ربنا اداني لسان متعلمين، يعني أنا أصلا ما بعرفش حاجة لكن ربنا حط في بقي لسان المتعلمين. فما دي ممكن كمان تنطبق على أبائنا الرسل، يعني مثلا بطرس الرسول الراجل ده كان غلبان، كان صياد سمك. لما يجيب واحد بسيط مش متعلم شغلته بسيطة ونيجي نجيبه في الكنيسة نديله الميكروفون ونقول له قول واعظ، وأول مرة يمسك الميكروفون هيقول إيه؟ هو ممكن يكون نافع في حاجات تانية لكن يتكلم ويوعظ مش شغلته مش موهبته. فتلاقيه يقول كلام ملوش معنى، فيهين نفسه والناس تضحك عليه. لكن تخيلوا بطرس الصياد السمك اللي هو اساسا شغلته ما هيش فيها فلسفه ولا حكمه ولا كلام ولا خطابه ولا فلسفه، وقف يتكلم لاول مره يتكلم، امن كم واحد؟ 3000 نفس. ايه ده؟ بعدين بطرس مش بس اتكلم في المره دي، ده وقف يتكلم قدام مجمع اليهود 70 شيخ. مش هنا بس، بدأ ينتشر وينشر الإيمان. مش كده وبس، ده كتب رسالتين. يعني الواحد يتكلم ممكن يتكلم لكن يكتب. طب لما يجي يكتب جايز الكتابة بتاعته تبقى كتابة بدائية بتاعت واحد مش عارف. لكن النهارده رسالتين بتوع بطرس علماء يقعدوا يدرسوا فيها. جبت من فين الكلام ده؟ بطرس يقول أعطانا السيد الرب لسانا متعلمين. إذا اللي بيعرف يتكلم ما يتقلدش علينا، لأن ربنا اللي مديله مش من عنده. واللي مش عارف يتكلم لا يحبط، لأن ممكن ربنا يديله ويتكلم كلام أحسن من المتعلم. فالله يعطيك لسان المتعلمين. لستم أنتم متكلمين، بل مين؟ روح أبيك يتكلم. طيب لسان المتعلمين ده عشان إيه؟ أتقالط على الناس، أتفلسف، أبقى غلباوي، محدش قادر عليا. ما هو لسان المتعلمين أحيانا كده تبقى أنت عارف الحق لكن واحد غلباوي. غلباوي دي جابوها من كلمة إنه يغلب بالكلام عن حق وعن باطل، وتقعد مستغرب كلامه كأنه صح وهو مش صح، بس هو عنده لسان. قال لا، ربنا لما اداني لسان متعلمين عشان ايه؟ أغيث المعي بكلمة. عارفين الإغاثة؟ أغيث دي معناها واحد فخسر، وأنا جيت إيه؟ خطفته من الخطر. وهو معي. المعي معناها واحد عيان، ومش عيان وبس، ده كمان معناها هبطان خالص. طب المعي دوت محتاج ايه؟ هل هو من النوع اللي محتاج نديله دواء؟ هل محتاج نديله غذاء؟ هل محتاج ننقله للفندق او المستشفى زي سمير الصالح؟ قال لا، أنا المعي بتاعي من النوع اللي محتاج كلمة. أغيث المعي بكلمة. لاحظوا ان الحكايه دي ممكن تكون رساله بسيطه ربنا يكلفك بيها. في انسان هبطان، في انسان يائس، ممكن كلمه تشجعه. في انسان ممكن يكون مقدم على الانتحار، كلمه واحده ممكن تخليه يهدى وتنقذ حياته. ما تبخلوش ان انتوا تغيثوا الناس بكلام طيب. طبعا في كلمة ممكن تحطم، لكن في كلمة ممكن تنقذ. انت كلامك من أي نوع؟ اذا كان ربنا انعم عليك ان انت تكون حسن المنطق وتعرف تعبر، ارجوك لا تستخدم هذه المقدرة انك تهدم الناس، استخدمها في البناء. ممكن واحد صحفي، الصحفيين دول بتوع كلام، بيبقى شغلته ان يكتب مقال، فعلشان هو انسان غير امين يروح مثلا لواحد من الناس المشهورين يقول له في الحقيقه احنا الجريده بتاعتنا محتاجه تبرعات لانها في حاله اقتصاديه سيئه او نازله، فيروح مديله فلوس للجريده او مين. يكتب بقى مقالة رائعة جدا عن هذا الشخص وكلام يرفع أسهمه في الدنيا كلها. يجي مرة تانية يميل عليه عايز الفلوس، يقول له الحقيقة أنت أخدتها قبل كده، خلاص بقى استلقى وعدك. وتلاقيه قلب عليه ويكتب ضده كلام رديء. الكلام الأولاني كان مقنع والكلام التاني إيه؟ مقنع. والأولاني عنده أدلة والتاني عنده أدلة، يعني يقدر يكتب الكلام ضده ويقول لك وعندي تسجيلات وعندي مستندات. طب شمعنا طلعتها دلوقتي؟ لأنه ما عندوش أمانة. صدقوا اللي أنا بقوله ده بيحصل في الحقيقة. فربنا أعطاه لسان لكنه لا يستخدمه لنصرة الحق أو لخدمة البشرية أو لإغاثة المعيا. بيمشي حسب مزاجه، بيمشي الدنيا حسب مزاجه. أنتوا نفسكم دلوقتي لما تدخلوا على التلفزيون بتبقى عارف القناة دي أساساً اتجاهها إيه والقناة دي اتجاهها إيه، مش كده؟ وهنا المذيع ده بيتكلم ازاي؟ ده بيتكلم ازاي؟ جايب الضيوف مين ودول جايب الضيوف مين؟ تسمع هنا كلام مقنع جدا وهنا كلام مقنع جدا، تقول بقى انا اتحيرت، مين صح ومين غلط؟ اهو كلهم عندهم لسان المتعلمين، لكن ممكن يكون قليل منهم اللي عنده الامانه اللي بيتكلم فيها بالصدق والحق. لكن الكل للاسف يستخدم الموهبة اللي ربنا اداها له من أجل ذاته. أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين. ربنا قال لموسى من صنع للإنسان همنا أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصير أو أعمى، أما هو أنا الرب. يبقى عندما يكون لك فم وتستطيع أن تتكلم لا تحتقر الأخرس أو الأصام. وهنا الأخرس والأصام مش شرط يكون فعلا أخرس وأصام، لكن ممكن يكون من النوع اللي هو بيسمع ما بيفهمش ويجي يتكلم معرفش يعبر، وانت بقى حضرتك من قبل ما بتسمع بتفهمها وهي طايرة وبتعرف تعبر كويس جدا وتختار الكلمة المناسبة. فأرجوك ما تستخدمش المقدرة دي إنك أنت تقهر إنسان غلبان مش عارف يعبر. ودي الخطية المنتشرة دلوقتي في مصر، إن الغلط يتشرح على إن هو ده الصح والصح مش عارف يتكلم. وأيضا البصير والأعمى إذا كنت بصيرا لا تحتقر أعمى، والبصير هو الإنسان الذي يرى الأمور على حقيقتها، والتاني غلبان مش واخد باله. ما تحطلوش بقى في السكة حفرة وتوقعوا فيها لأنه أعمى، بالعكس نبهه. أنت ربنا إداك بصيرة، نبه الناس اللي حواليك. الآية دي أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين، قلنا ممكن تنطبق على المسيحي، لأنه بالرغم أنه هو الله وهو كلمة الله حكمة الله واهب الحكمة، هو ينبوع العلم والمعرفة، لكنه لما قبل أن يتجسد، قبل نسوتنا طبيعتنا البشرية، فصار ابن إنسان، وبصفته ابن الإنسان أخضع نفسه بقى زيه زيين. عشان كده في إنجيل لوقا اتقال عن المسيح كان الصبي ينمو في القامة، يعني بيطول، والحكمة ينمو في الحكمة. حكمة ايه؟ ده هو ينبوع الحكمة. طب من جهة نسوته بينمو في الحكمة. عشان كده مش غريب لما يقول أعطانا السيد الرب اللي هو الآب لسان المتعلمين. أقول له يا رب يسوع أنت كنت محتاج يديك، يقول لي من جهة لاهوتي مش محتاج، من جهة ناسوتي ممكن أقبل. وعشان كده السيد المسيح كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتب. يقول لك لم يقدروا أن يجاوبوه بكلمة، فكان يتكلم كلام، بينما كان هو من جهة الجسد رجل نجار. نجار معناها أخذ تعليم، دخل كتاب بتاع اليهود علموه الحساب وحفظوا المزامير وعرف الأبجدية يقرا ويكتب، لكن ما هواش في الريسي واخد شهادة مثلا، ما هواش راح بلاد اليونان درس الفلسفة. فتتوقع ايه من راجل حرفي شغال نجار لما يتكلم؟ هيتكلم كلام بسيط، لكن اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين، فكان لما يتكلم يستد كل فم. يقولوا كده الناس يستغربوا، ما هذه الحكمه؟ مش ده يسوع ابن يوسف الناصري النجار اللي احنا عارفين ابوه وامه واخواته عندنا؟ من اين لهم هذه الحكمه؟ هما مش عارفين ان هو اخنوم الحكمه، لكنه اخضع ذاته وقبل ان يكون زيه زينا وياخد لسان المتعلمين. لأعرف أن أغيث المعي بكلمة. لقد أغاث لعازر من الموت بكلمة. لعازر هرب خارجا أنقذه من الموت. وأغاث الأبرص بكلمة. أريد فتحه فذهب عنه البرص. وأغاث المولود أعمى بكلمة، اذهب واغتسل في بركة سلوان. وأغاث أهل عرس قانا الجليل بكلمة، املأوا الأجران إلى فوق، استقوا الآن وأعطوا المتكئين. كلمة. أغاث تلاميذ لما كانوا في البحر والدنيا هايجة بكلمة، وقف وقال للبحر اسقط ابكي، فصار هدوء عظيم. وأغاث الناس اللي كان عليهم أرواح نجسة بكلمة، اخرس واخرج منهم. فقد أعان المجربين. عشان كده قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريح. يا ريت كل واحد فينا يبقى زي المسيح يقول للناس تعالوا انا ريحكم. اشتدولي تعبانين وانا ازود تعبكم. حكاية فتح لي اذنا يوقظ كل صباح، يوقظ لي اذنا لاسمع كالمتعلمين. انا جه في بالي سؤال، ارجو ما تزعلوش مني هذا بس السؤال، قلت في نفسي ايه؟ ادينا بقالنا سنين بنوعظ ونفس الناس هم بيحضروا كل مره، هل الناس دي لو حد سألهم يعرفوا يجاوبوا ولا بيسمعوا ويمشوا خلاص؟ يعني مع طول السنين اللي بنسمع فيها وعظات، هل في الآخر يقدر كل واحد فيكم يمسك ميكروفون ويقول لنا كلمة تعزيه؟ بلاش كل واحد فينا، هل في خمسة ستة مننا يقدروا نتيجة كثرة ما هم سمعوا كلام ربنا يقدروا يقولوا كلام ربنا؟ هي دي حكاية يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. عارفين يعني اسمع كالمتعلمين؟ يعني في واحد يسمع وما يدركش، ما يفهمش، يقول لك هي الوعظة كانت حلوة بس ما فهمتهاش. طب كانت حلوة في إيه؟ هو كان حلو متنمق مترصص وهو ضحكنا وكانت جميلة يعني. طب هو قال إيه؟ تقول له هو يعني كلام حلو بتاع ربنا يعني، لكن أنا مش بحفظ الكلام ده. تخيل بقى الطلبة في المدارس كده، يعني قاعدين طول السنة يسمعوا ومبسوطين جدا المدرس، لكن مش بيذاكروا مش بيعرفوا، لما يتسألوا ما يعرفوش يجاوبوا، يبقى ده مدرس ناجح. وبعدين قال لهم خلاص السنة دي ضاعت مننا، لو جابوا تعرفوا حاجة هنعيد السنة. بقى لهم 12 15 17 سنة قاعدين يسمعوا نفس الكلام ومش عارفين يردوا، مش عارفين يقولوا. لا دي حاجة مش مظبوط. مفروض مع كثرة الزمن وكثرة سماعك الوعظات على مدى سنين طويلة ومتكلمين كثيرين وفي كنائس كثيرة وتروحوا أماكن حلوة، يبقى الواحد بقى عنده ردود وعنده معرفة وعنده فهم. تقولي طب ما أنا بقى من النوع اللي هو أنا يعني أنا مدمن أسمع، مدمن أسمع، لكن أقول دي ما أعتقدش يعني. محتاجة بقى الصلوة دي، يا رب اديني أذن لأسمع كالمتعلمين، إن أنا ألقط كلمة وأفهمها قوي وأقدر أعبر عنها وأجاوب. ليس الطالب النجيب هو اللي بيواظب على المدرسة، لكن النجيب هو اللي بيجاوب في الامتحان. مش هو بس اللي قاعد منتبه في الشرح، لكن كمان اللي استوعب يقدر يجاوب. ففي ناس كتير تقعد منتبهه لكن في الاخر ما عرفش يقول، ما عرفش يجاوب، ما عندوش معرفه روحيه ولا ثقافه كنسيه. وتلاقي كل سنه في نفس الموسم بيتسال نفس الاسئله اللي بتتجاوب. جايين في 50 كلكم تسالوا ليه المسيح قال للمجدليه لا تلمسيني؟ سؤال بتسأل من زمان. صحيح. يوقظ كل صباح. كلمة يوقظ كل صباح معناها العطية بتاعته إيه؟ متجددة. هيديني حاجة جديدة كل صباح. لأن ممكن الأذن تكون عندها كفاءة تسمع لكن تصدي مع الزمن، والواحد يبقى أخذ على إنه يسمع فالكلام مش بيأثر، سمعناه كتير. فربنا لا، ده هيخلي كل يوم في أذن جديدة. يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين، إن أنا هلقط الكلمة وأفهم إيه المقصود بتاعها وهركز فيها وأقدر أقولها. برضو احنا محتاجين ان الله يوقظ لنا هذه الاذن. الاذن الداخليه المستعده كل لحظه لسماع صوت الله عشان تعرف مشيئته. السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد. حلو إن الواحد لا يعاند. فتح لي أذنا يعني إيه؟ يعني عايش متخيل واحد قاعد سنين طويلة بيحضر الكنيسة، بس هو قاعد بيحضر وخلاص، يعني هو بالنسبة له ما بحبش يسمع الوعظ، ما بحبش. فبيحضر قداس أكثر فترة متابعة بالنسبة له الوعظة. الوعظة القداس المفروض تكون قصيرة 10 دقايق ربع ساعة. فبالنسبة له دي فرصة إن هو يريح وينام عشان يقوم يكمل القداس ويتناول، هو مش في الوعظة. وأهبأ لو أبونا طول شوية بيبقى بالنسبة له أزمة يعني. لكن في مرة من المرات ربنا فتح له أذنه، سمع. ناقص حتة إيه كمان؟ لم أعاند. لأن إحنا الممكن اللي يعطلنا عن النمو الروحي العند. العند مع ربنا يعني. فربنا يقول حاجة وأنا بعصلك وارتد إلى الوراء. هنا قال لا، السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد. برضو العجيب لو أخذنا هذه الآية كنبوة عن المسيح هتبقى عجيبة جدا. الآب فتح له أذنا، أنت هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له صنعه. أنا لم أعاند لأن المسيح كان مطيع جدا. بصوا المزمور يقول إيه عن المسيح؟ بذبيحة وتقدمة لم تصر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. المسيح بيكلم الآب بيقول له الذبائح والتقدمات دي مش عاجباك، فتحت أذني وقلت لي عايزك انت اللي تبقى الذبيح، لان الكباش والتيوس والعجول مش مكفياني، ممكن انت تبقى الذبيحه. اذني فتحت. فرد المسيح حينئذ قلت انا زي جئت ان افعل مشيئتك يا الهي سررت، وشريعتك في وسط احشائي. انا جاي أيها الآب عشان أنفذ اللي أنت عايزه. عشان كده بستان جسيماني كان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما أريد تريد أنت. أنا جاي أسمع الكلام. ويقول يفهم العالم إني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. ويقول معلمنا بولس الرسول عن المسيح: إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لم يعاند. طبعا أنتم عارفين المسيح مساوي الأب في الجوهر، واحد معه في الأزلية والألوهة. لكن بكرر تاني، لما أخذ طبيعة الإنسان تحجينا بقى واحد مننا، بقى نموذج. الأب قال له تفدي البشر، قال له أفدي البشر. ما نفسكش في حاجة تاني، يقول اللي نفسي فيه هو اللي نفسك أنت فيه. إرادتي هي إرادتك، اللي أنت عايز أعمله. طب أنت هتجتاز ألام الصليب. قال من أجل السرور الموضوع أمامه استهان بالخزي واحتمل الصليب عشان خاطره. فبقى نموذج. يجي ربنا يقول لي انا عايزك معايا، اقول له تحت رجليك اللي انت عايزه اعمله. طيب بس عشان تمشي معايا تشيل صليب، تشيل صليب في الم، الم الم ما هو مش اكتر من الصليب بتاعك. طب في مرض، بدل من ايدك يبقى كويس. طب في حاجات كتير هتفقدها، أصقص ريشك، اعمل عايز تعمله يا رب. زي إبراهيم لما قدم ابنه ذبيحة، دي دي نموذج رائع جدا للطاعة. عشان كده مجده الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. نتيجة الطاعة دي في الآية 6 يقول إيه؟ بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصر. أظن النبوة دي واضحة عن المسيح خالص، كأن إشعياء وائل بشايف المسيح بيحصل فيه إيه. ودي اللي احنا أخذناها في القداس الغرغور، بذلت ظهري للضاربين. طب ليه؟ يقول ما هو الآب عايز كده. طب يعني هو الآب ما يقدرش كان ينقذك من الألم ده؟ يقول الألم ملازم للحب، وأنا بحبكم عشان كده لازم أتألم من أجلكم. الحب الخالي من الألم ليس حبا حقيقيا. لاحظوا دي، ان انا اقعد احبك لغايه لما تيجي هتعب من اجلك اكش، يبقى المحبه دي كانت مزيفه. لكن الحب معناها مستعد اتعب واتعب واتعب وانا مش حاسس بالتعب لاني بحبك. ودايما يا جماعه الحب يخفف التعب ويلغيه. يعني الام اللي واقفه في المطبخ طول النهار تشتغل على قلبها زي العسل، لانها فرحانه ان هي تاكل ولادها وجوزها وبيتها يبقى مبسوط فرحان، فالتعب ما بيشغلهاش. ولو قالوا لها في ضيوف جايين، حسب بقى نوع الضيوف، لو ضيوف محبوبين يبقى على القلب زي العسلين مش عسل واحد، ومجهود وتسهر طول الليل وفرحان ومزقطط. لو ضيوف مش على المزاج هيبقى أقل مجهود، في نوع من التذمر والتمرد، واحنا مش ناقصين وهما بيستسهلوا الحكاية. ويعني ايه هيجوا مش حاسين ان احنا عندنا طلبة بيذاكروا، مش حاسين ان انا بتعب في مجهود، كله فيه تذمر لان مفيش حب. فالحب يلغي التعب ويخليه مرغوب، والواحد يزودها تعب عشان يعبر اكتر عن الحب. وبعدين تجهز سفره ضخمه جدا ويجوا الناس الاحباء ياكلوا، تقول لهم انا مكسوفه منكم ما عرفتش اعمل حاجه. طب كل دوت ما عملتش حاجه ازاي؟ تقول حاجه مش قد المقام، وتبقى واقفه زي النحله وتخدم عليهم لانها فرحانه بالتعب. هو ربنا بيعمل معانا كده. الحب لازم يلازمه تعب من اجله. بذلت ظهري للضاربين. هنا بقى العجيب، مين اللي ضربوه؟ ومين اللي نتفوا خده؟ ومين اللي أصابوه بالعار والبصر؟ هم نفسهم الناس اللي هو جاي عشان يخلصهم. يعني مثلا لو المسيح جاي عشان يخلص البشر، ففي خليقة أخرى عذبته غير البشر، كنا قلنا شوف محبته استحمل التعب بتاعه عشان خاطره. لكن لما نكون احنا البشر اللي عملنا فيه كده، بقى هنا بقى حاجة عجبة. بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه، أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. واحد من الخدام الواقفين لطم يسوع وقال له أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ عشان كده في المراسي يقول يعطي خده لضاربه يشبع عارا. الوقت راح، فنوقف عند الآية رقم 6 كما المرة دي بإذن الله في آية 7. إلهنا المجد الدائم.